بالتوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أجمل تحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج نجيب بلاي، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني الأربعاء عن أمنياته في أن تسفر زيارة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني، واللقاءات التي أجرها مع كبار المسؤولين العراقيين وممثلي الأطياف المتنوعة عن نتائج إيجابية ومثمرة بحسب ما أفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه. في الكويت، أكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجار الله الأربعاء أهمية الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح إلى العراق، قائلا إنها سوف تشكل منعطفا مهما في تاريخ العلاقات الثنائية. على صعيد آخر، أعلن في الكويت الأربعاء أن وزارة الإعلام الكويتية تعكف حاليا على تقييم وفحص دفعة الأشرطة التلفزيونية والإذاعية التي تسلمتها قبل يومين من العراق. وأوضح وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون بالنيابة فوزي التميمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن تلك الأشرطة تتضمن دفعة أولى من الأرشيف الذي سرقه النظام العراقي السابق أثناء غزو الكويت. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وبصدور مذكرة الاعتقال، يصبح البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة ومقرها لاهاي منذ تأسيسها عام 2002. وكان البشير الذي ينفي التهم الموجهة ضد قال أمام حشد من المؤيدين في شمال السودان:
أطلع قرار مفلح، وطلع بعض قرار ثاني، وطلع قرار ثالث، وغير قرار عاشر، وكلنا في النهاية. وده ما هو القرار ده يا جماعة. قبل كده طلعوا قرارات من مجلس الأمن ضد السودان، أخيرا كان القرار 1806. وين الآن القرار 1806؟
وفي لاهاي، قالت الناطقة باسم المحكمة الجنائية الدولية لورانس بليرون لدى إعلانها أمر اعتقال الرئيس السوداني الأربعاء:
لقد وجدت المحكمة أن عمر البشير بصفته القانونية والفعلية كرئيس للسودان والقائد العام للقوات السودانية، وجدت أنه مشتبه في قيامه بتخطيط وتنفيذ الحملة المضادة للتمرد.
من جهته، صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأن حكومة السودان ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحق البشير، مضيفا القول:
إن حكومة السودان ملزمة وفق القانون الدولي بتنفيذ مذكرة اعتقال في أراضيها، ونحن لن ندعو أي جهة أخرى للقيام بذلك. أما في حال عدم تنفيذ حكومة السودان مذكرة الاعتقال، فإنه سيتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمان إذعانها لذلك.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت إثر صدور مذكرة الاعتقال أنها لن تتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن أحمد البشير وأنها لن تسلمه مطلقا. وفي إعلانه ذلك قال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات إن المحكمة ليس لها أي ولاية أو اختصاص على السودان الذي لم يصادق على ميثاق روما الخاص بإنشائها. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن البشير يعتزم حضور القمة العربية المقبلة التي سوف تعقد في قطر خلال الشهر الحالي. هذا وقد شهدت العاصمة السودانية الخرطوم مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف تأييدا للبشير، ومن المقرر تنظيم تظاهرات أخرى مؤيدة للرئيس السوداني في مدن أخرى وبالقرب من السفارات الأجنبية ومقار الأمم المتحدة. وفي نيويورك دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السودان الأربعاء إلى مواصلة التعاون مع جميع هيئات المنظمة الدولية وضمان سلامة أفرادها. في رام الله اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية الزائرة هيلاري كلينتون الأربعاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض ومسؤولين آخرين، مؤكدة التزام واشنطن بالعمل على قيام دولة فلسطينية. في طهران قال المرشد الروحي الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يسلك نفس ما وصفه بالمسار الخاطئ لسلفه الرئيس السابق جورج بوش بتأييده لإسرائيل. أخيرا وفي كابول أعلنت اللجنة الانتخابية الأفغانية الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها الأصلي أي في 20 من آب. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأنتم تتابعون فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون خلالها إلى قراءة أبرز العناوين في صحف عراقية ومصرية إضافة إلى عدد من التقارير، كما تتابعون في نهاية الساعة حلقة من برنامج أجيال. مستمعين الكرام، قدم باحثون في الجامعة المستنصرية مساهمات حول مسيرة الوحدة الوطنية في العراق من خلال استعراض محطاتها المختلفة عبر التاريخ في بلاد الرافدين. وخلص الباحثون في ندوة نظمتها الجامعة إلى أن مكافحة مواطن الظلم في المجتمع تعد الركيزة الأساسية لترسين الوحدة الوطنية، وأشاروا إلى دور جهود التقريب بين المذاهب في ترسينها. تقرير حسن راشد.
الوحدة الوطنية في رحاب التاريخ، تحت هذا الشعار عقد مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية مؤتمره السنوي للعام 2009، حيث سلطت نخبة من الباحثين الضوء على زوايا مختلفة من مسيرة الوحدة الوطنية العراقية عبر التاريخ. رئيس الجامعة المستنصرية الدكتور تقي الموسوي وصف موضوعة المؤتمر بأنها من أخطر الموضوعات في العراق الآن.
أنا أعتبره من أخطر المواضيع الآن نحن في العراق هو موضوع الوحدة الوطنية، وبصراحة فإن هذه الندوة هي جسدت الوحدة الوطنية، والحمد لله فنحن من طوائف مختلفة ومن مناطق مختلفة جئنا في هذا المكان لنعبر سوية في إدلاء ما نستطيع من دلو في هذا المجال. انتصرتم أيها الأخوة، كل ساهم في دحض الإرهاب، وكل ساهم في تعزيز الوحدة الوطنية، وكل ساهم في بقاء العراق، العالم، الأستاذ، الطالب.
ويقول الموسوي إن مكافحة مواطن الظلم في المجتمع هي الركيزة الأساسية لترسين الوحدة الوطنية.
أخوتي الأحبة، كما تعرفون أن العراق جريح والعراقيون مظلومون، وأنا أقولها بصراحة، العراقيون مظلومون ولا زالوا يعانون من الظلم. لم ينتهي الظلم بانتهاء عهد معين، وإنما للأسف الشديد استمر لحد الآن. وكما تحدث أحد الأخوان أن الخطر يأتي ممن ظلمت. فأخوتي الأحبة، يجب علينا أن نسلط الأضواء وبكل شجاعة على كل مناحي الظلم التي تحيط بالمواطن العراقي.
وقدم الباحث التراثي سالم الآلوس استعراضا لمحطات مختلفة من تاريخ الوحدة العراقية.
ومما عزز هذه الوحدة الوطنية ووثق عراها تلك الحقائق العلمية والنتائج الحضارية التي أماطت اللثام عنها وكشفت عن مكنونات أرضها التقنيات الآثارية والتنقيبات في أواسط القرن التاسع عشر الماضي في العراق وأنحاء من الشرق الأدنى القديم.
ويشير الآلوسي إلى أن خصوصية الوحدة الوطنية العراقية مستمدة أساسا من استنادها إلى قاعدة معرفية وعلمية.
الحضارة تلد الحضارة والمدنية تلد المدنية، بلد المعطيات والمنجزات، بلد الاختراعات والابتكارات والاكتشافات، بلد الرسل والنبيين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين. شرف العراق بالأئمة وباها بالعلماء والفضلاء والأدباء والكتاب والشعراء.
وبالاتجاه ذاته يقول الباحث علي حسين الجابري إن العلماء والمفكرين هم أهم قومات الوحدة الوطنية في العراق.
الملك فيصل كان يحرص على حضور جملة من العلماء إلى مجلسه، فطرحت مشكلة اليزيدية، وقف القائد العسكري لكي يكسب قرار من الملك في استخدام القوة ضد اليزيدية باعتبارهم خارجين على الإسلام، وجملة الأفكار والتصورات. يعترض السيد الحسني ويقول لنشكل وفد من العلماء ونعايش هذه الجماعة، يوافق الملك، تذهب مجموعة من العلماء تنتهي بتقرير يقدم إلى الملك، تحصل على أثر إجراءات في قبول أبناء اليزيدية في المدارس، في قبول أبنائهم وشبابهم في الوظائف.
وقدم الباحث علي زوين مداخلة حول دور جهود التقريب بين المذاهب في ترسين الوحدة الوطنية العراقية.
مسألة تقريب بين المذاهب هذه مسألة قديمة، ظهرت على نحو واضح في الخمسينيات من القرن العشرين، وتبناها مفكرون ومثقفون وعلماء دين، لا سيما في لبنان وفي مصر وفي إيران وفي العراق وفي المغرب العربي. الغرض من هذه المقولة هو التقريب بين المذاهب الإسلامية باعتماد الأصول وترك الفروع لكي يتعبد كل مذهب بمذهبه.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عبر عدد من المواطنين في مدينة النجف عن شعورهم بالإحباط نتيجة تلكؤ مجلس النواب العراقي في إقرار قانون الموازنة العامة، بالرغم من مضي أكثر من شهرين من السنة الحالية. مراسل إذاعة العراق الحر في النجف أيسر الياسري تحدث مع عدد من المواطنين الذين أعابوا على البرلمانيين أداءهم المتراجع في عدم قدرتهم على التوصل إلى اتفاقات جوهرية تمس حياة الناس.
بعدما عقد العراقيون الآمال على أن يحسن السياسيون أدائهم مع بداية العام 2009، خصوصا أن العام 2008 شهد نجاحات كبيرة على مستوى الإنجازات، ليصطدموا من جديد بعراقلة كبيرة يواجهها أعضاء البرلمان العراقي تمنعهم من اتخاذ قرارات في قوانين مهمة معطلة لعدة أشهر، الأمر الذي ولد إحباطا كبيرا لدى المواطنين في الشارع العراقي وخصوصا النجفي. المواطن أبو زهراء دعاهم إلى ترك المصالح الشخصية والإسراع في إقرار الموازنة التي يتسبب تعطيل إقرارها تعطيل العديد من المشاريع في المحافظات.
عم يدرون بالمواطن هو عايش مجلس نواب له السلام صادق على الميزانية دي، شو احنا شهر الثلاث طبوين مش وقت مجالس المحافظات عم ارتبن هاي المدين، عم الشعب تملك، بس ما يدرون بالمواطن شلون عايش. صفقات سياسية داخل مجلس النواب لإرضاء رغبات سياسيين ما نعرفهم، بس الله يدري شنو وياهم وين العراقيين.
هذا التلكؤ ولد أزمة ثقة جديدة بين المواطن والسياسي بعدما أنهتها انتخابات مجالس المحافظات والتي جرت نهاية العام الماضي، خصوصا أنها غيرت مسار السياسة العراقية من الاختيار على أساس الانتماء الحزبي إلى الاختيار على أساس الكفاءة والنزاهة، ليرجع بعض الساسة من جديد ليطالبوا بتحسين رواتبهم بدلا من تدليل العقبات أمام التصويت على القوانين وحسب المواطن أحمد العكايشي.
يعني هم خلي يشوفون المواطن، يشوفون معيشة المواطن، ليش يفكرون بنفسهم وبتحسين رواتبهم، بتحسين رواتبهم التقاعدي؟ مجالس المحافظات لحد هسه ما مشكلة. زين المواطن إلى متى؟ شو ينتظر من عندهم؟ شو وقت يشوفوا الحل ويشوفوا البديل؟ زين هاي الميزانية إلى لحد هسه ما مقررة، شو وقت يلحقون يشتغلون بمجالس المحافظات؟ شو وقت يلحقون يشتغلون للناس؟
وهو ما وصفه المواطن فاضل قائد بالتخوف من قبل البرلمانيين في ضمان حقوقهم الشخصية أولا، في حين يحتل هم المواطن المرتبة الثانية.
البرلمانيين يصد نفسيتهم خايفين، يقول لك أنا 4 سنوات خلنا في نفسي أكون نفسي، يعني ما يفكر بغيره، يعني يفكر بس مصالح الشخصية فقط. هذا يعني البرلماني، ويميل البرلمان أستاذ بأن يكون أكثر من حالة تنظيمية، يعني يريد شلون مثل يخدم المواطن بس يريد يخدم نفسه بنفس الوقت.
ويرى طالب المرحلة الرابعة في كلية العلوم السياسية سماح مهدي بأن سبب التلكؤ يكمن في تضارب المصالح لدى الكيانات السياسية المشكل منها البرلمان العراقي، مما ينعكس سلبا على مصلحة المواطن، ومتى ما تخلص البرلمانيون من أجواء المحاصصة عندها يستطيعون تمرير الكثير من القوانين المعطلة.
طبعا لم يتمكن البرلمان العراقي من تحقيق الأهداف المنشودة للشعب العراقي الذي كان يسعى لتحقيق أهداف أساسية عانى منها 3 عقود ونيف من الدهر. الأسباب الأساسية اللي أدت إلى تعطيل هذا البرلمان هو تضارب المصالح تحت قبة البرلمان. تعرف جنابك أنه الشعب العراقي متكون من خليط أحيانا غير متجانس، لأن صدام زرع هاي الحالة بداخل كل فرد عراقي التخوف والترهيب من الحياة الأساسية اللي يسعى لها كل إنسان، مما يؤدي بدور سلبي أو انعكاس سلبي على الحياة العامة للناس. يعني مواد أساسية ماكو، غذاء ماكو، ضعف، تهرؤ بالحياة، ومعاناة شديدة يعاني منها الشعب العراقي.
وخلال لقائنا بعدد من المواطنين أجمعوا بأن أداء البرلمان غير جيد في معظم الحالات، إلا في حالة واحدة عندما يتفقون على عدم الاتفاق. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للفنان العراقي الراحل سعد الحلي.
وطيش ينضيح
شتي بوجوه وزالك وطيش ينضح شتي بوجوه وزالك يا واحد وريد وتروح يا أول عشيق للروح
يا واحد وريد وتروح يا أول عشيق للروح
زالتي طويلة وياك يا متلقاك
يا متلقاك يا مضيع أضل عطشان لكن وحبيبي وفك يا حنظل فراقك يا عسل شوفك أضل عطشان لكن وحبيبي وفك بملة وردتي والماء بيشوفك بملة وردتي والماء شوفك يا واحد وريد وتروح يا أول عشيق للروح
يا واحد وريد وتروح يا أول عشيق للروح
سالفتي طويلة وياك يا متلقاك
يا متلقاك يا مضيع سنين
تلقاك غني لك واجمع شوقي لاشواقك
يا تلقاك غني لك واجمع شوقي لاشواقك
يا واحد وريد وتروح يا اول عشيق للروح سالفتي طويلة وياك يا
هذه إذاعة العراق الحرة. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر العنوان مرة ثانية iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء نحييكم من إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع قراءة لمحمد قادر في صحف عراقية.
أشارت عناوين صحف يوم الثلاثاء إلى عدم ترحيب الحزب الإسلامي بزيارة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشم رفسنجاني إلى بغداد، إلا أن كتلتي الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني واجهوا هذه التصريحات بالرفض. وعلى صعيد آخر تحدثت الصحف البغدادية ومن بينها الزمان عن عجز مجلس النواب مرة أخرى عن إقرار موازنة عام 2009 خلال جلسة يوم الثلاثاء، لتقول الصحيفة في عنوانها: مبالغ خيالية وخروقات توصل الموازنة إلى طريق مسدود، ونواب يعدون الرواتب وإعانات الحماية والتموينية خطوطا حمراء. من جانب آخر، ولصحيفة المدى، كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن أن الوزارة قررت منح موظفي التصنيع العسكري المنحل الرواتب والمخصصات أسوة بإقرانهم الموظفين، مضيفا المصدر في تصريحه للصحيفة بأن الوزارة قررت استيعاب الشركات والمصانع العامة في دوائر التصنيع العسكري المنحل ليتم توزيعهم بين الدوائر المماثلة، وسيتم التعامل معهم على وفق التعليمات النافذة أسوة بموظفي الوزارات. أما في جريدة الصباح الشبه رسمية فنقرأ أن العراق يتبرع ب5 ملايين دولار لإعمار غزة، وفي خبر آخر نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة النزاهة العامة اتفقتا على العمل من أجل تفعيل التعاون بينهما لرصد حالات الفساد والعمل على الحد منها. جريدة الصباح الجديد: وبعد صدور الحكم الثالث بالإعدام بحق علي حسن المجيد أحد أقطاب النظام العراقي السابق، توجهت بالسؤال إلى الخبير القانوني طارق حرب عن سبب إعاقة الحكم الأول وإن كان سيتكرر الأمر مع الحكم الثالث، ليعزو حرب سبب إرجاء التنفيذ في حينه إلى سبب سياسي وليس قانوني، وهو عدم موافقة أحد أعضاء مجلس الرئاسة على تنفيذ الحكم، وبالإضافة إلى عدم تسليم القوات الأمريكية علي حسن المجيد إلى القوات العراقية، مضيفا حرب للصحيفة بأن هناك سببا ثالثا وهو وجوب مثوله مع المدانين الآخرين أمام المحكمة في قضايا أخرى متهمين بها، وذلك استكمالا للعدالة. وتتساءل الصحيفة: ألم يشمل هذا السبب الرئيس العراقي السابق صدام حسين؟ فيرد الخبير القانوني بأن الظروف السياسية والأمنية عام 2006 كانت مختلفة عن الظروف الحالية. وعلى حد ما ورد في جريدة الصباح الجديد، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ومن القاهرة هذه جولة في الصحافة المصرية يقدمها مراسلنا أحمد رجب.
في إطار اهتمام الصحافة المصرية بالوضع الأمني في العراق، خاصة بعد سحب القوات الأمريكية منه، اعتبر مراسل الأهرام شبه رسمية محمد الأنور أن الدافع الأول للانسحاب الأمريكي الذي ينتهي بحلول 31 من آب 2010 هو الخسائر المالية الفادحة للحرب في العراق التي وضعت الاقتصاد على شفا الانهيار، مؤكدا أن الانسحاب أو إعادة الانتشار الأمريكي وليد المصلحة الأمريكية البحتة بغض النظر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على حد تعبيره. وتوقع الأنور أن يكون بقاء القوات الأمريكية فيما بعد 2011 ضمن معادلة جديدة تحكمها المصلحة الأمريكية الاقتصادية، وحذر في الوقت ذاته من المحاولات الإيرانية لملء الفراغ الأمني عقب الانسحاب الأمريكي واستغلالهم لإشعال حلقة جديدة من العنف الطائفي لتبرير سد الفراغ الأمني والتقسيم على أسس طائفية على حد قوله. ورأى مراسل الأهرام والتي تعد كبرى الصحف المصرية في زيارة رئيس إيران سابقا ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني إلى بغداد الاثنين الماضي والانتشار الأمني الإيراني الكثيف في بغداد تمهيدا للزيارة، دلالتين قويتين على التأهب الإيراني لذلك. وعلى صعيد آخر، اهتمت صحيفة الجمهورية شبه رسمية في افتتاحيتها بالتأكيد على أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة لا يزال رهنا بعدد من الاعتبارات والتحديات حددتها الصحيفة المصرية في سرعة التوصل إلى اتفاق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بما يضمن فتح المعابر أمام مستلزمات البناء وإعادة الإعمار وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى الإشراف على إعادة الإعمار، إضافة إلى الاتفاق على آلية دولية تحظى بثقة المانحين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم مستمعين الأعزاء مع جولة في الصحافة، وعودة الآن إلى برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، دعت وزارة التخطيط